الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في ذكر الفوائد المستفادة من آية الدين، ومنها مشروعية وثيقة الرهن، وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد، وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله تعالى إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله تعالى فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثيقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثيقة من الكثير أو من العين.
نعم.
ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من آية الدين. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اختصر في ذكر الفوائد، وفي كتابه التفسير توسع، هنا ذكر ما يقرب من 20 فائدة، وفي كتابه التفسير أوصلها إلى 50 فائدة. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي فوائد آية الدين أو آية المداينة، مشروعية وثيقة الرهن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالآية فيها مشروعية الرهن، والرهن هو من الوثائق الشرعية لحفظ الدين، لأن الشريعة جاءت بوثائق عديدة يحفظ بها الدين، منها الذي سبق مر معنا الكاتب والشهيد. فإذا كتب الدين وأشهد أيضا عليه فهذه من الوثائق، الكتابة والإشهاد، هذا كله من الوثائق التي يحفظ بها الدين، تحفظ بها الأموال، لا تضيع الحقوق. ومنها أيضا الرهن، الرهن يعد من الوثائق الشرعية لحفظ الدين. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ما استطعتم توثيق الرهن، ما توثيق الدين بالكتابة، ما استطعتم لذلك فرهان مقبوضة. شخص يريد أن يقترض من آخر مالا ولم يجد من يكتب ذلك، فقال أنا أعطيك لكن أعطيني شيء أرهنه عينا، أرهنها عندي حتى ترجع لي المال الذي أقرضتك. هذه وثيقة تحفظ له حقه. وسيأتي معنا أيضا من الوثائق الشرعية لحفظ الدين الكفالة والضمان، هذه كلها وثائق. يقول لها أقرضني، يقول هات كفيل أو هات شخص يضمن. سيأتي الفرق بين الكفالة والضمان. إذن الآية فيها مشروعية الرهن، والرهن يعد وثيقة من الوثائق الشرعية لحفظ الدين، يعد من وثيقة من الوثائق الشرعية لحفظ الدين. قال الشيخ: مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد، عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد. الكاتب والشاهد هذا من الوثائق، يقول له أقرضك لكن نكتب، نأتي بكاتب ونملي عليه ونكتب ويوقع الشهود حتى تضبط الحقوق، فيكتب المبلغ كم هو والأجل إلى متى، كل هذا يكتب بدقة في الكتاب الذي يملى على الكاتب. فلو لم يجدوا كاتبا، احتاج شخص من آخر إلى دين أن يقترض منه، وأراد شيئا يطمئنه في حفظ حقه ألا يضيع، فطلب الرهن، قال أعطني شيئا عينا أرهنها إلى أن توفي. فائدة الرهن كما سيأتي معنا أنه إذا جاء وقت السداد ولم يوفي تباع العين ويسدد منها، فهي وثيقة شرعية لحفظ الحقوق. قال: ومشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر. الآن الرهن عرفنا معناه والمراد به، خلاصة ما سبق أن الرهن توثيق الدين بالعين، توثيق الدين بالعين، يعني يطلب منه دين فيقول ما عندي مانع أعطيك دين لكن أعطني عينا توثق هذا الدين، توثق هذا الدين. فإذا الرهن توثيق الدين بالعين، بمعنى أن الدائن يحدث عنده حينئذ ماذا؟ طمأنينة لأن حقه لا يضيع، عنده عين، إذا جاء وقت السداد المتفق عليه ولم يوفي يباع، تباع العين ويوفى منها، يوفى منها القيمة. وغالبا الذي يريد الرهن يرهن شيئا مقارب يعني للمال الذي سيقترض منه، أو حتى ربما أكثر من المال الذي سيؤخذ منه، لا يأخذ شيء قليل ليس له قيمة. فإذا إذا حصل أو جاء وقت السداد وماطل المدين تباع العين ويسدد منها الدين ويقضى منها الدين. وقوله في السفر، قوله في السفر لأن هذا الذي جاء في الآية: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة ذكر في السفر، لا أن هذا حكما يختص بماذا؟ بالسفر، لكن السفر أكثر حاجة، يعني في الحضر تتيسر الإشهاد والكتابة في الحضر، لكن في السفر رجل يمشي مع رفيقة واحتاج إلى مال، قد لا يتيسر كاتب، قد لا يتيسر شهود، فالحاجة إلى الرهن في السفر أكثر، لكنه لا يختص به. والسنة النبوية دلت على مشروعية توثقة الرهن، توثقة الدين بالرهن حتى في الحضر، حتى في الحضر. ومن ذلك ما جاء في السنة في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، فهذا يدل على مشروعية الرهن في الحضر. قال الشيخ: والمقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين، إذا تعذر الوفاء بيع بالدين، هذه فائدة الرهن. فائدة الرهن وثيقة. إذن الرهن من الوثائق الشرعية لحفظ ماذا؟ المال، لحفظ المال. فالمقصود من الرهن أن يكون وثيقة، وثيقة بالدين، إذا تعذر الوفاء بيع بالدين، بمعنى أنه يباع الرهن. مثلا الدين لنفرض 1000 ريال، وما طلع لما جاء الوفاء تمام السنة، مثلا الأجل سنة، لما جاء تمام السنة ما طلع المدين، يباع الرهن. لنفرض باعه 1200، يأخذ 1000 والـ200 ترجع لي صاحب الله، وإن كان أقل من القيمة يأخذ هذا ويبقى في ذمته الباقي. إذن هذه فائدة الرهن، ففي حفظ للمال. قال: وله مقصود آخر، وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره، غير صاحب الدين، غير صاحب الرهن، قدم صاحب الرهن به عليهم، يعني شخص له للناس في ذمة حقوق، وأخذ من أحدهم مالا قرضا ورهنه عينا، فالرهن له مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم، لأن هذا حقه. وفي هذا الحديث: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء، وأحق به من الغرماء. نعم. قال: وفيه،
قال رحمه الله: وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله تعالى إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله تعالى فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثيقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثيقة من الكثير أو من العين.
نعم، يعني هنا يعني كلام يتعلق بقوله فرهان مقبوضة، هل هذا شرط أو أنه ذكر لأعلى الحالات؟ ذكر لأعلى الحالات، مثل كلام الشيخ السابق عن كون الشهادة رجلين أو رجل وامرأة، والسنة دلت على الشاهد واحد واليمين، وشاهد واحد واليمين، فإذا تكون الآية أعلى الحالات، وهنا رهان مقبوضة أعلى الحالات، فلا يعني أنه إذا لم تكن مقبوضة لا يصح الرهن بذلك. قال: وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أن لا يكون رهنا إلا إذا قبض، إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات. نعم.
قال رحمه الله: ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة.
قال: ومنها، أي الفوائد مستنبطة من آية الدين، النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، أو يضارانهما للمتعاملين. هذا مأخوذ من قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. الإسناد هنا إلى الفعل يضار، هل هو إسناد إلى فاعل أو إسناد إلى مفعول؟ هل هو إسناد إلى فاعل أو إسناد إلى مفعول؟ يتبين هل هو هذا أو هذا بفك الإدغام في حرف الراء، فك الإدغام في حرف الراء. ولا يضار أصلها رأين، أدغمت إحداهما في ماذا؟
في الأخرى.
أصلها رأين، أدغمت إحداهما في الأخرى. إذا فكيت الإدغام وأثبتت رأين كيف تكون؟ إما أن تقول ولا يضارر بالكسر، أو تقول لا يضارر بفتح الراء. إذا قلت لا يضارر بالكسر، بكسر الراء، أي الكاتب والشهيد، أي الكاتب والشهيد، لا يضارر الكاتب والشهيد، أي من المتعاملين. الكاتب بأن يغير في الكتاب، هذه مضارة للمتعاملين. الشاهد أن يكتم الشهادة أو يأبى أن يشهد أو نحو، هذه مضارة. لا يضارر الكاتب والشهيد، فيكون على هذا المراد بالنهي لا يضار المراد بالنهي هنا الكاتب والشهيد، لا يضارر أي المتعاملين. وهذا قول الحسن البصري وقتادة وغيرهما في معنى الآية. وإذا قيل بفتح الراء، إذا قيل بفتح الراء لا يضارر، أي لا يضارر بالكاتب والشهيد، لا يضارر بالكاتب والشهيد. الأولى إسناد لفاعل، والثانية إسناد لمفعول، مفعول به. ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أي من المتعاقدين، فنهي هذا للمتعاقدين أن يفعل شيئا فيه مضرة للكاتب أو مضرة للشهيد، بأن يلحق بهما أو بأحدهما شيء من الأذى أو الضرر. والمعنى هذا ينقل عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة وغيرهم من المفسرين. والشيخ ذكر المعنيين معا، لماذا؟ لأن الآية تحتمل هذا وهذا، الآية تحتمل لا يضار، تحتمل المعنيين، ولهذا ذكرهما معا. قال ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أي من المتعاملين لا يحدث مضرة لهما أو لأحدهما، ولا يضارانهما أي الكاتب والشهيد للمتعاملين. إذن على كل منهم، الكاتب والشهيد والمتعاملين، على كل منهم سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة، فيه إرفاق وسهولة. إن خالفوا ذلك، الكاتب خالف أو الشهيد خالف أو المتعاملين أو أحدهما خالف ذلك، ما يكون هذا الأمر؟ ماذا يكون هذا الأمر؟ إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إن تفعلوا أي المخالفة، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن فعلتم هذه المضارة، خالفتم ما نهاكم الله عنه في هذه الآية، فقد حصل منكم ماذا؟ فسوق. فسوق بكم أي كائن وملازم لكم، كائن بكم وملازم لكم، لا تنفكون عنه. والفسوق ما هو؟ خروج عن الطاعة، فسوق الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى، ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه، والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفائدة، وهي أن في سياق هذه الآيات الأولى اللي هي آية الدين والآية التي بعدها، في هاتين الآيتين تعاهد الله عز وجل، تعاهد أي بالحث على لزوم التقوى، بالحث على لزوم التقوى، تعاهد من يخشى من خيانة، تعاهد من يخشى منه خيانة أن يتقي الله، أن يتقي الله عز وجل ويحذر من الخيانة لأن الله مطلع عليه فليتقي الله. تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى أي على الناس، لكن الله مطلع على كل شيء، تخفى كالمملل للحق الذي عليه، كالمملل للحق الذي عليه. المملل للحق الذي عليه من هو؟ المدين. المملل للحق الذي عليه هو المدين. ومر معنا في الآية قول الله عز وجل: فليكتب وليملل، فليكتب أي الكاتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الآن هو سيملي ماذا؟ أشياء في ذمته، قد يخفي شيء، يقول ربما أن صاحب الدين ما لا يذكره، فيقول له في ذمتي 10,000 في وقت كذا، و5,000 في وقت كذا، ويكون في الذمة مثلا 4,000 في وقت آخر، يسكت عنها ويذكرها فيخفيها، وقد يكون صاحب الدين ينسى مثلا ولا يذكر فيخفيها لكونها قد تخفى، لكونها قد تخفى. فهنا يذكر الله عز وجل ويتعاهد هذا بماذا؟ بأن يتقي الله، يتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ولا يبخس منه شيئا. والحقوق مؤدات يوم القيامة، إن أخفاها وكتمها ومشت على صاحب الدين ستقتص منه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. كذلك تعاهد سبحانه وتعالى، وهذا في الآية الثانية، تعاهد المؤتمن: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته، أمن بعضكم بعضا، أيضا حثه الله عز وجل على التقوى، حثه الله على التقوى وتعاهده بذلك. هذان السياقان استفاد منهما أن حاجة المرء ماسة وشديدة إلى أن يذكر بالتقوى، وخاصة في المعاملات المالية، لأن النفس ماذا؟ تضعف، النفس تضعف وتطمع ويصيبها الجشع، فعليه أن يذكر ذلك ويذكر بذلك، مثل ما تعاهد الله عز وجل من يخشى من خيانة، وكالمملل يخشى المملل الذي عليه، يخشى عليه خيانة أن يكتم شيئا، وكذلك المؤتمن يخشى عليه. كثير ما يحصل في الناس يقول ما، وهو يعلم، يقول لا ما لك في ذمتي شيء، خاصة إذا ما كان إيش، إذا كان أمنه ولم يكن هناك شهود ولا رهن ولا كفيل ولا ضامن، وجاء في وقت السداد قال: أنت أنا اقترضت مني 10,000، من أنت؟ أنا ما أعرفك. يقول ربما حتى اسمه بعضهم يجهل. أول مرة أراك، ما سبق رأيتك أنت؟ يحصل هذا، فيوصى مثل هؤلاء الذين يخشى منهم خيانة أن يتقوا الله عز وجل. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. وليذكر أيضا في هذا المقام أن الحقوق مؤدات يوم القيامة، ويوم القيامة ما هناك درهم ولا دينار، بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به. من أين أخذ الحق لا بينة به؟ فإن أمن بعضكم بعضا، أمنك، ما قال لك هات كاتب لما أقرضك، ولا قال هات شهيد، ولا قال هات رهن، ولا قال هات ضامن، ولا قال هات كفيل، قال خذ. فليس هناك بينة، ليس هناك بينة. فإذا يرعى لأخيه حقه، يرعى لأخيه حقه. وسبق كلام الشيخ، ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وآمنك فقد فعل معك معروفا، فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان. وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه، وأن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاء إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله. والناس سبحان الله يتفاوتون، بعضهم في مثل هذه الحال اقترض من شخص 10,000 وكان فيها فرج، وقال له السداد متى؟ قال بعد سنة. قد تحسن حاله بعد أيام قليلة ويأتي يقول جزاك الله خير انتهت حاجتي. هذا صنف من الناس. صنف آخر يأتي موعد السداد ويأتي بالمبلغ وزيادة، يقول أنت فرجت عني وهذه 10,000 وأرجو أن تقبل هذه 1,000 هدية. وهذه صحيحة ما فيها بأس، تكون محرمة متى؟ إذا اشترط عليها، فهذه تكون ربا. لكن وقت السداد قال هذه 10 وهذه هدية 1,000 ريال، أو مثلا طيبا أو شيئا من الطعام أو كذا، يقول هذه هدية أحسنت إلي. هذا صنف من الناس. وصنف آخر يأتي بالحق يؤدي، وصنف يؤدي الحق بعد ملاحات وإلحاح ومتابعة وشدة، وصنف من الناس إطلاقا ما يؤدي. لو يكون الذي يكون ما يؤدي، الناس أصناف. لكن لو اتقى الجميع الله سبحانه وتعالى ما حصلت هذه الإشكالات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه.
نعم، يعني هذه ثلاثة أمور من الأحكام الفقهية تدل عليها هذه الآية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دلت يقول على الكفالة والضمان والجعالة. أما الجعالة وهي آخر الثلاثة التي ذكرت، فهذه مأخوذة من قوله: ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء به حمل بعير، ما هو؟ صواع الملك، صواع الملك لمن جاء به حمل بعير. هذا ما هو الآن؟ حمل البعير، هذه جعالة، هذه جعالة. إذا مثلا شخص فقد ناقة أو سيارة، خرج من بيته ما وجد سيارته، وقال للناس: الذي يجد سيارتي له 1,000 ريال يدلني عليها، له 1,000 ريال. 1,000 ريال هذه ما هي؟ هذه اسمها جعالة، اسمها جعالة. الجعالة هي عوض، الجعالة هي عوض معلوم يؤخذ على رد الضالة أو المفقود، قدر من المال أو الطعام أو غير ذلك معلوم يؤخذ على رد الضالة أو الشيء المفقود، فيقول من وجد ناقتي، أنا فقدتها من أيام لا أدري أين ذهبت، من وجدها له عندي صاع من البر أو مثلا ستة أصع من البر أو غير ذلك، أو 100 ريال أو 1000 ريال، هذه تسمى جعالة. هل هي جعالة بفتح الجيم أو بكسر الجيم جعالة أو بضم الجيم جعالة؟ هي مثلثة الجيم، مثلثة الجيم. ما معنى مثلثة الجيم؟ يعني إن شئت قل جعالة أو جعالة أو جعالة، هي مثلثة الجيم، ذكر ذلك أهل اللغة. ولمن جاء به حمل بعير، هذا من باب ماذا؟ الجعالة. ولمن جاء به حمل بعير، هذا من باب الجعالة. الجعالة هل في فرق بينه وبين الإجارة؟ هل هناك فرق بينها وبين الإجارة؟ الآن الإجارة عقد لازم، والجعالة ليست عقدا لازما. أرأيتم لو أن شخصا أعلن قال من وجد سيارتي له 1000 ريال، وبعد ساعات قال لا انتهيت، ما عندي 1000 الذي يجدها مثلا، هل هو عقد لازم؟ لكن الإجارة عقد لازم. ففي فروق، يعني في عدة فروق ذكرها أهل العلم في الفرق بين الإجارة والجعالة. منها أن الجعالة على عمل مجهول، والعامل أيضا قد يكون مجهول، العامل قد يكون مجهول، لأن ماذا يقول؟ من وجد ضالتي، أين هي؟ قد يجدونها وقد لا يجدونها. من وجد ضالتي لم يعين عاملا معين يقوم بهذا العمل. أما الإجارة عمل معين والعامل أيضا ماذا؟ معين. فالحاصل أن هناك فروق عديدة بين الإجارة والجعالة. قال استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمهم، لأن الآن لما قال كحمل، فلمن جاء به حمل بعير في الآية، لما قال حمل بعير يعني هذا ما هو مثل 100 ريال، 100 ريال حمل بعير، البعير قد يحمل أقل أكثر من بحسب قوة البعير أو فإذا هذا يدل على جواز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه، كحمل البعير ونحوه. وقوله استدل بها على صحة الكفالة والضمان، الكفالة والضمان، الكفالة والضمان هذان مثل ما تقدم من الطرق الشرعية لتوثيق ماذا؟ الدين، توثيق الدين. يعني يأتي شخص إلى آخر يريد أن أقترض منك 100,000 ريال، يقول له ما عندي مانع أقرضك قرضا حسنا، لكن هات شخص يكفلك، أو يقول أقرضك قرضا حسنا هات شخص يضمن. في فرق بين يكفل ويضمن، في فرق بين يكفل ويضمن. الفرق بينهما أن الكفالة تتعلق بالبدن والضمان يتعلق بالمال. ما معنى ذلك؟ يعني إذا جاء وقت السداد مهمة الكفيل أن يحضر الشخص الذي كفله، يقول هذا هو أبى أن يسدد، هل يطالب الكفيل بشيء؟ هو كفيل يحضر الشخص، مع أنها أحيانا تطلق الكفالة في الاستعمال ويريدون بها الضمان، ولهذا بعضهم ينص كفيل ماذا؟ ضامن، كفيل ضامن، وإلا الأصل كفيل حضوري، يعني كفيل يحضر الشخص. فإذا قال لها الدائن صاحبك هذا هو حضر لكن ما سدد، يقول أنا ما لي علاقة، أنا كفلت كفالة أن أحضر لك. فالكفالة إذن تتعلق بماذا؟ بالبدن. الضمان يتعلق بالمال، إذا قال أنا أضمن. ما معنى أضمن؟ يعني إذا جاء وقت السداد ولم يسدد أنا أسدد، أنا أدفع عنه. هذا المراد بالضمان. كل من الأمرين الكفالة والضمان استدل عليهما من قوله وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال ولمن جاء به حمل بعير قال هذا من باب الجعالة، وأنا به زعيم قال وهذا من باب الضمان والكفالة، وهذا من باب الضمان والكفالة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عادة، وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات لأن هذا مقتضى التأمين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أولا الأمانات هي جمع أمانة، والأمر بأداء الأمانات يعم، الأمر بأداء الأمانات يعم الأمانات الواجبة على الإنسان فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بماذا؟ حق العباد. لأن الأوامر الشرعية والعبادات والتكاليف هذه ماذا؟ أمانات. الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، إلى غير ذلك من الطاعات التي هي حقوق الله على عباده هذه أمانات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه أقسام الناس مع الأمانة التي حق الله، هذه أقسام الناس ثلاثة أقسام. قسم أظهر أنه متحمل للأمانة لكنه في باطنه لم يتحملها في الظاهر فقط، هذا من هو؟
منافق.
نعم،
منافق.
المنافق ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والقسم الثاني رد الأمانة ولم يتحملها لا ظاهرا ولا باطنا، والمشركين والمشركات، وقسم تحملها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن الأمانة تعم الواجب على الإنسان من حقوق الله، والواجب على الإنسان من حقوق من العباد، كالودائع مثلا، إذا جعل الإنسان وديعة عند أخيه، جاء إلى أخيه وأتمنه وقال له أنا عندي سفر وهذه 50,000 أخشى أن تضيع مني، أود أن تحفظها إلي، آتي بعد شهر أو شهرين أستلمها منك، هذه أمانة، وديعة أمانة. يجب أن يؤديها إلى أهلها. قال استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها. من أين أخذ الشيخ وجوب حفظها؟ من في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن الأداء المأمور به الأداء المأمور به لا يكون إلا بماذا؟ إلا بحفظها، لأن إن لم يحفظها وضاعت، لم يحفظها في حرز وضاعت لن يؤديها، لن يفعل ما أمر به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. فالآية تدل على ما ذكر الشيخ وجوب حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، حرز مثلها عنده صندوق يحفظ فيه ماله يضعها معه، لكن لو وضعها فوق النافذة ولا عند الباب ولا في، وقال أنا وضعتها في المكان الفلاني وضاعت، هذا تضيع الأمانة. ما وضع، ما لم يحفظ الأمانة، لم يؤدي الأمانة، لأن من متطلبات أداء الأمانة أن تحفظ، متطلبات أداء الأمانة الذي أمر الله به أن تحفظ في حرز مثلها. وأيضا أداؤها إلى أهلها، أداؤها إلى أهلها، من هم؟ الذي ائتمنه أو وكيله، ما يعطيها أي شخص، ما يعطيها أي شخص، ما يعطيها شخص يقول هذه يعطيها فلان، يعطيها أهلها، تؤدى إلى أهلها، إما صاحب المال نفسه أو وكيله إلى أهلها، أي الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله، لا تؤدى إلى غير المؤتمن والوكيل، لا تؤدى إلى غير المؤتمن والوكيل. هذا مأخوذ من قوله إلى أهلها، إلى أهلها. قال وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات، لأن هذا مقتضى التأمين. وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، أن القول قوله. فكل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط. نعم.
قوله رحمه، قال رحمه الله وقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما.
وهذه فائدة يذكرها الشيخ رحمه الله مستنبطة من قول الله عز وجل في سورة القصص إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي الأمين، في مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، في كل المنافع المباحة، يستأجر أجيرا ليحمل له متاعا، يستأجر أجيرا ليحفر له بئرا، يستأجر أجيرا ليبني له جدارا، يستأجر أجيرا ليزرع له أو يحصد أو غير ذلك، في كل المنافع مشروعية الإجارة، في كل المنافع من استأجرت، فهذا في مشروعية الإجارة. وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، من جمع الوصفين. ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. هناك ذكر ما يحتاج إليه في هذا المقام في هذا العمل. هنا إجارة، الإجارة تحتاج إلى قوة وماذا؟ وأمانة. وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان، الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان. عندنا الآن شيء نريد ننقله من مكان إلى مكان، استعينوا بالله وانقلوه. الفاصلة التي بعد الأمانة احملوها وانقلوها، اجعلوها بعد الإنسان لأنها ليست في مكانها. القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، والأمانة فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما، إما فقد الصفتين أو إحداهما، فقد الصفتين القوة والأمانة، أو إحداهما فقد الأمانة أو فقد ماذا؟ القوة. فالنقص في العمل عندما يستأجر المرء أجيرا، النقص في العمل الذي يريده إما لكون من استأجر ليس قويا، أو لكون من استأجر ليس أمينا، أو كلاهما، لا أمانة ولا قوة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: والصلح خير، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار.
قال: وقول الله عز وجل: والصلح خير، وقال: فأصلحوا بين أخويكم، وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح والإصلاح يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب المصلحين، والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. لأن بعض الناس قد يتكلم بكلام يشعر من أمامه أنه مصلح وهو يفسد، يعني يتكلم بلسان المصلح وهو يعمل على ماذا؟ على إفساد. وربما يعجب بنفسه أن انطلت حيلته التي هي ألبسها قالب النصيحة على من أمامه، لكن الله عز وجل يقول: والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح، لا يخفى عليه. وإن خفي على الناس أو انطلى على الناس لا يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن جاءت آيات كثيرة في الحث على الإصلاح والصلح، وأيضا جاءت آيات كثيرة في التحذير من الفساد والإفساد والمفسدين، جاءت في آيات كثيرة في ذلك. وهذه الأرض التي جعلنا الله عليها نمشي ونتحرك ونسافر وننتقل ونبني ونسكن إلى آخره، جعلنا عليها من أجل أن نصلح ولا نفسد. أول ذكر للأرض في القرآن: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. أول ذكر للأرض في القرآن: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وآخر ذكر للأرض في القرآن: إذا زلزلت الأرض وزلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فهذا فيه تنبيه أن الأرض تشهد، الأرض تشهد بما عليها من صلاح أو فساد، أو إصلاح أو إفساد. والله عز وجل يعلم ولا يخفى عليه، يعلم المفسد من المصلح. فقوله والصلح خير، هذا فيه حث على الصلح. والآية فيها يقول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، والصلح خير يعني بين الزوج وزوجته يأتي المصلح. لكن هنا مشكلة في مجلس الصلح بين الزوجين، أشار إليها قول الله في قوله وأحضرت الأنفس الشح، هذه مشكلة في مجلس الإصلاح، أحضرت الأنفس الشح. أنا يقول مثلا الزوج أنا الذي لي الحق وأنا اللي قدمت لها وأنا الذي فعلت وأنا الذي كذا، وهي تقول أنا الذي كذا، هذا الشح. خلاص يعني في الصلح يتنازل الإنسان ويرجو ما عند الله. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أفضل لكم الإحسان، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن وسامح وتنازل عن بعض الحقوق. فالصلح خير بين الزوجين. كثير من الخصومات لو اختاروا لأنفسهم الصلح أو طلبوا من يصلح بينهم وانتهوا إلى الصلح، هذا هو الخير، الخير لهم ولبيتهم ولأولادهم ولأسرتهم ولجمع شملهم. خير من ماذا؟ الصلح خير من ماذا؟ قل ما شئت، من التفرق، من التقاضي، من تشديد بعضهما على بعض إلى غير ذلك. خير أن يختاروا لأنفسهم الصلح، والصلح يكون فيه ماذا؟ يكون فيه شيء من التنازل عن بعض الحقوق والتغاضي عن بعض الأمور. وقوله كذلك فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، سواء عند الإقرار أو الإنكار. يعني شخص ينكر يقول مثلا لي في ذمته 50,000 ريال، يقول لا ما له في ذمتي. فيأتي شخص يصلح بينهم، بين هذا الذي يدعي والشخص الذي ينكر. فلو توصل مثلا المصلح وقال لصاحب الحق لو يعني اجتهدت معه وذكرته وخوفته وطلبته أن يعني ألا يتمادى في إنكاره وجحده وتخفف عليه، خليها 25، تنازل لوجه الله. ثم ذهب الآخر وقال له يعني أنت أقر ولك علي أن أسقط عنك 25، أنا أطلب منه وتخف عليك وتبرأ ذمتك، خيرا لك من أن تلقى الله نصف القيمة. بعض الناس موفق في مثل هذه الأمور، وتنتهي بحل يعني تبرأ به الذمة وتزول يزول به الإشكال، أو كذلك في صلح الإقرار. فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا حرم أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلح على تحليل حرام أو تحريم حلال. وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق، حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار، هذا يقول فعل كذا وهذا، يدخل مصلح بينهم ويهون الأمور يعني الذي منه أذى يعمل معه على أن يكف عن الأذى، والآخر يحث على الصبر، وهكذا من وجوه السعي في الإصلاح. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي، ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال.
وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم. اقرأ هذا في آية الحقوق في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه حقوق عشرة أمر الله عز وجل فيها بالإحسان، وبدأ هؤلاء الذين لهم الحقوق بمن؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم الحقوق، حق الله على العباد. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، ولهذا تجد في آيات كثيرة في القرآن يعطف حق الوالدين على حق الله، مثل هذه الآية، ومثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومثل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومثل كذلك في سورة لقمان: نشكر لي ولوالديك. والآيات في هذا المعنى عديدة. فحق الوالدين من الإحسان هو أعظم الحق. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. هذا الإحسان الذي أمر الله به إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، هل مستواه واحد وقدره واحد؟ يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. هذا والد، هذه والدة، وهذه خالة، وهذا خال، وهذه عمة، وهذا عم، وهذا جار، وهذا صاحب، وهذا زميل، إلى غير ذلك. لكل من الحق والإحسان بحسبه. وقول إحسانا وحسنا هذا يتناول القولي والفعلي، وأطلق الإحسان ليعم كل إحسان مستطاع، كأنه ميدان منافسة، كأنه ميدان منافسة، كل إحسان مستطاع قوليا أو فعلي يجتهد العبد أن يأتي به. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيه الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وقد أمر باختباره عند بلوغه، فإذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله.
أيضا هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي أحسن، هذه تدل على الولاية على مال اليتيم، لأن إذا لم يتولى مال اليتيم من يحسن إلى اليتيم في ماله ويتق الله في مال اليتيم، ربما ضاع هذا المال وكبر اليتيم ولم يجد شيئا من ماله يضيع. في الآية دليل على الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وإحسان تدبير ماله بتنميته، بحفظه، إبعاده عن التلف والضياع، كل وجوه الإحسان الممكنة المستطاعة. وقد أمر سبحانه باختباره عند بلوغه في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قد أمر باختباره عند بلوغه، قد أمر باختباره عند بلوغه، فلا يدفع إليه المال بمجرد ماذا؟ البلوغ، وإنما إذا بلغ يختبر. فإن آنستم منهم رشدا يعني أحس منه أنه عقل متزن ويحسن ضبط المال ويحسن التعامل معه دفع إليه المال، وإلا انتظر. فإذا علم رشده وحفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله، وإن أحس أنه ما يحسن ذلك وأن ماله قد يضيع انتظر إلى أن يحس منها الرشد ويأنس منه الرشد. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في ذكر الفوائد المستفادة من آية الدين، ومنها مشروعية وثيقة الرهن، وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد، وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله تعالى إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله تعالى فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين.
نعم.
ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من آية الدين. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اختصر في ذكر الفوائد، وفي كتابه التفسير توسع، هنا ذكر ما يقرب من 20 فائدة، وفي كتابه التفسير أوصلها إلى 50 فائدة. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي فوائد آية الدين أو آية المداينة، مشروعية وثيقة الرهن. مشروعية وثيقة الرهن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالآية فيها مشروعية الرهن، والرهن هو من الوثائق الشرعية لحفظ الدين، لأن الشريعة جاءت بوثائق عديدة يحفظ بها الدين، منها الذي سبق مر معنا الكاتب والشهيد. فإذا كتب الدين وأشهد أيضا عليه فهذه من الوثائق، الكتابة والإشهاد، هذا كله من الوثائق التي يحفظ بها الدين، تحفظ بها الأموال، لا تضيع الحقوق. ومنها أيضا الرهن، الرهن يعد من الوثائق، الشرعية لحفظ الدين. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ما استطعتم توثيق الرهن، ما توثيق الدين بالكتابة، ما استطعتم لذلك فرهان مقبوضة. شخص يريد أن يقترض من آخر مالا ولم يجد من يكتب ذلك، فقال أنا أعطيك لكن أعطيني شيء أرهنه عينا أرهنها عندي حتى ترجع لي المال الذي أقرضتك. هذه وثيقة، هذه وثيقة تحفظ له حقه. وسيأتي معنا أيضا من الوثائق الشرعية لحفظ الدين الكفالة والضمان، هذه كلها وثائق. يقول لها أقرضني، يقول هات كفيل أو هات شخص يضمن. سيأتي الفرق بين الكفالة والضمان. إذن الآية فيها مشروعية الرهن، والرهن يعد وثيقة من الوثائق الشرعية لحفظ الدين، يعد من وثيقة من الوثائق الشرعية لحفظ الدين. قال الشيخ مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد، عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد. الكاتب والشاهد هذا من الوثائق، يقول له أقرضك لكن نكتب، نأتي بكاتب ونملي عليه ونكتب ويوقع الشهود حتى تضبط الحقوق، فيكتب المبلغ كم هو والأجل إلى متى، كل هذا يكتب بدقة في الكتاب الذي يملى على الكاتب. فلو لم يجدوا كاتبا، احتاج شخص من آخر إلى دين ليقترض منه، وأراد شيئا يطمئنه في حفظ حقه ألا يضيع، فطلب الرهن، قال أعطني شيئا عينا أرهنها إلى أن توفي. فائدة الرهن كما سيأتي معنا أنه إذا جاء وقت السداد ولم يوفي تباع العين ويسدد منها، فهي وثيقة وثيقة شرعية لحفظ الحقوق. قال ومشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر. الآن الرهن عرفنا معناه والمراد به، خلاصة ما سبق أن الرهن توثيق الدين بالعين، توثيق الدين بالعين، يعني يطلب منه دين فيقول ما عندي مانع أعطيك دين لكن أعطني عينا توثق هذا الدين، توثق هذا الدين. فإذا الرهن توثيق الدين بالعين، بمعنى أن الدائن يحدث عنده حينئذ ماذا؟ طمأنينة لأن حقه لا يضيع، عنده عين إذا جاء وقت السداد المتفق عليه ولم يوفي يباع، تباع العين ويوفى منها، يوفى منها القيمة. وغالبا الذي يريد الرهن يرهن شيئا مقارب يعني للمال الذي سيقترض منه، أو حتى ربما أكثر من المال الذي سيؤخذ منه، لا يأخذ شيء قليل ليس له قيمة. فإذا إذا حصل أو جاء وقت السداد وماطل المدين تباع العين ويسدد منها الدين ويقضى منها الدين. وقوله في السفر، قوله في السفر لأن هذا الذي جاء في الآية، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة ذكر في السفر، لا أن هذا حكما يختص بماذا؟ بالسفر، لكن السفر أكثر حاجة، يعني في الحضر تتيسر الإشهاد والكتابة في الحضر، لكن في السفر رجل يمشي مع رفيقة واحتاج إلى مال، قد لا يتيسر كاتب، قد لا يتيسر شهود، الحاجة إلى الرهن في السفر أكثر، لكنه لا يختص به. والسنة النبوية دلت على مشروعية توثقة الرهن توثقة الدين بالرهن حتى في الحضر، حتى في الحضر. ومن ذلك ما جاء في السنة في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، ورهنه درعه، فهذا يدل على المشروعية، مشروعية الرهن في الحضر. قال الشيخ: والمقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين، إذا تعذر الوفاء بيع بالدين، هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن وثيقة. إذن الرهن من الوثائق الشرعية لحفظ ماذا؟ المال، لحفظ المال. فالمقصود من الرهن أن يكون وثيقة، وثيقة بالدين، إذا تعذر الوفاء بيع بالدين، بمعنى أنه يباع الرهن. مثلا الدين لنفرض 1000 ريال، وما طلع لما جاء الوفاء تمام السنة، مثلا الأجل سنة، لما جاء تمام السنة ما طلع المدين، يباع الرهن. لنفرض باعه 1200، يأخذ 1200 ترجع لي صاحب الله، وإن كان أقل من القيمة يأخذ هذا ويبقى في ذمته الباقي. إذن هذه فائدة الرهن، ففي حفظ للمال. قال: وله مقصود آخر، وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء، له غرماء غيره، غير صاحب الدين، غير صاحب الرهن، قدم صاحب الرهن به عليهم، يعني شخص له للناس في ذمة حقوق، وأخذ من أحدهم مالا قرضا ورهنه عينا، رهنه عينا. فالرهن له مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم، قدم صاحب الرهن به عليهم، لأن هذا حقه. وفي هذا الحديث: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء، فهو أحق به من الغرماء. نعم. قال: وفيه،
قال رحمه الله: وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله تعالى إنما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله تعالى فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثيقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثيقة من الكثير أو من العين.
نعم، يعني هنا يعني كلام يتعلق بقوله فرهان مقبوضة، هل هذا شرط أو أنه ذكر لأعلى الحالات؟ ذكر لأعلى الحالات، مثل كلام الشيخ السابق عن كون الشهادة رجلين أو رجل وامرأة، والسنة دلت على الشاهد واحد واليمين، وشاهد واحد واليمين، فإذا تكون الآية أعلى الحالات، وهنا رهان مقبوضة أعلى الحالات، فلا يعني أنه إذا لم تكن مقبوضة لا يصح الرهن بذلك. قال: وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أن لا يكون رهنا إلا إذا قبض، إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات. نعم.
قال رحمه الله: ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة.
قال: ومنها، أي الفوائد مستنبطة من آية الدين، النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، أو يضارانهما للمتعاملين. هذا مأخوذ من قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. الإسناد هنا إلى الفعل يضار، هل هو إسناد إلى فاعل أو إسناد إلى مفعول؟ هل هو إسناد إلى فاعل أو إسناد إلى مفعول؟ يتبين هل هو هذا أو هذا بفك الإدغام في حرف الراء، فك الإدغام في حرف الراء. ولا يضار، أصلها رأين، أدغمت إحداهما في ماذا؟
في الأخرى.
أصلها رأين، أدغمت إحداهما في الأخرى. إذا فكيت الإدغام وأثبتت رأين، كيف تكون؟ إما أن تقول ولا يضارر بالكسر، أو تقول لا يضارر بفتح الراء. إذا قلت لا يضارر بالكسر، بكسر الراء، أي الكاتب والشهيد، لا يضارر الكاتب والشهيد، أي من المتعاملين. الكاتب بأن يغير في الكتاب، هذه مضارة للمتعاملين. الشاهد أن يكتم الشهادة أو يأبى أن يشهد أو نحو، هذه مضارة. لا يضارر الكاتب والشهيد. فيكون على هذا المراد بالنهي، لا يضار المراد بالنهي هنا الكاتب والشهيد، لا يضارر أي المتعاملين. وهذا قول الحسن البصري وقتادة وغيرهما في معنى الآية. وإذا قيل بفتح الراء، إذا قيل بفتح الراء لا يضارر، أي لا يضارر بالكاتب والشهيد، لا يضارر بالكاتب والشهيد. الأولى إسناد لفاعل، والثانية إسناد لمفعول، مفعول به. ولا يضارر كاتب ولا شهيد، أي من المتعاقدين. فنهي هذا للمتعاقدين أن يفعل شيئا فيه مضرة للكاتب أو مضرة للشهيد، بأن يلحق بهما أو بأحدهما شيء من الأذى أو الضرر. والمعنى هذا ينقل عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة وغيرهم من المفسرين. والشيخ ذكر المعنيين معا، لماذا؟ لأن الآية تحتمل هذا وهذا، الآية تحتمل لا يضار، تحتمل المعنيين، ولهذا ذكرهما معا. قال ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين. النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، أي من المتعاملين، لا يحدث مضرة لهما أو لأحدهما، ولا يضارانهما أي الكاتب والشهيد للمتعاملين. إذن على كل منهم، الكاتب والشهيد والمتعاملين، على كل منهم سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة، فيه إرفاق وسهولة. إن خالفوا ذلك، الكاتب خالف أو الشهيد خالف أو المتعاملين أو أحدهما خالف ذلك، ما يكون هذا الأمر؟ ماذا يكون هذا الأمر؟ إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إن تفعلوا أي المخالفة، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إن فعلتم هذه المضارة، خالفتم ما نهاكم الله عنه، في هذه الآية فقد حصل منكم ماذا؟ فسوق، فسوق بكم أي كائن وملازم لكم، كائن بكم وملازم لكم لا تنفكون عنه. والفسوق ما هو؟ الخروج عن الطاعة، فسوق الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى، ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه، والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه الفائدة، وهي أن في سياق هذه الآيات الأولى اللي هي آية الدين والآية التي بعدها، في هاتين الآيتين تعاهد الله عز وجل، تعاهد أي بالحث على لزوم التقوى، بالحث على لزوم التقوى، تعاهد من يخشى من خيانة، تعاهد من يخشى منه خيانة أن يتقي الله، أن يتقي الله عز وجل ويحذر من الخيانة لأن الله مطلع عليه فليتق الله. تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى أي على الناس، لكن الله مطلع على كل شيء، تخفى كالمملل للحق الذي عليه، كالمملل للحق الذي عليه. المملل للحق الذي عليه من هو؟ المدين. المملل للحق الذي عليه هو المدين. ومر معنا في الآية قول الله عز وجل: فليكتب وليملل، فليكتب أي الكاتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الآن هو سيملي ماذا؟ أشياء في ذمته، قد يخفي شيء، يقول ربما أن صاحب الدين ما لا يذكره، فيقول له في ذمتي 10,000 في وقت كذا، و5,000 في وقت كذا، ويكون في الذمة مثلا 4,000 في وقت آخر يسكت عنها ويذكرها فيخفيها، وقد يكون صاحب الدين ينسى مثلا ولا يذكر فيخفيها لكونها قد تخفى، لكونها قد تخفى. فهنا يذكر الله عز وجل ويتعاهد هذا بماذا؟ بأن يتق الله، يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، ولا يبخس منه شيئا. والحقوق مؤداة يوم القيامة، إن أخفاها وكتمها ومشت على صاحب الدين ستقتص منه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. كذلك تعاهد سبحانه وتعالى، وهذا في الآية الثانية، تعاهد المؤتمن: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته، أمن بعضكم بعضا، أيضا حثه الله عز وجل على التقوى، حثه الله على التقوى وتعاهده بذلك. هذان السياقان استفاد منهما أن حاجة المرء ماسة وشديدة إلى أن يذكر بالتقوى، وخاصة في المعاملات المالية، لأن النفس ماذا؟ تضعف، النفس تضعف وتطمع ويصيبها الجشع، فعليه أن يذكر ذلك ويذكر بذلك، مثل ما تعاهد الله عز وجل من يخشى من خيانة، وكالمملل يخشى المملل الذي عليه، يخشى عليه خيانة أن يكتم شيئا، وكذلك المؤتمن يخشى عليه كثير ما يحصل في الناس يقول ما وهو يعلم يقول لا ما لك في ذمتي شيء، خاصة إذا ما كان إيش إذا كان أمنه ولم يكن هناك شهود ولا رهن ولا كفيل ولا ضامن، وجاء في وقت السداد قال أنت أنا اقترضت مني 10,000، من أنت؟ أنا ما أعرفك. يقول ربما حتى اسمه يا بعضهم يجهل، أول مرة أراك ما سبق رأيتك أنت. يحصل هذا، فيوصى مثل هؤلاء الذين يخشى منهم خيانة أن يتقوا الله عز وجل. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. وليذكر أيضا في هذا المقام أن الحقوق مؤدات يوم القيامة، ويوم القيامة ما هناك درهم ولا دينار، بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بينة به. من أين أخذ الحق لا بينة به؟ فإن أمن بعضكم بعضا، أمنك، ما قال لك هات كاتب لما أقرضك، ولا قال هات شهيد، ولا قال هات رهن، ولا قال هات ضامن، ولا قال هات كفيل، قال خذ. فليس هناك بينة، ليس هناك بينة. فإذا يرعى لأخيه حقه، يرعى لأخيه حقه. وسبق كلام الشيخ، ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وآمنك فقد فعل معك معروفا، فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان. وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه، وأن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله. والناس سبحان الله يتفاوتون، بعضهم في مثل هذه الحال اقترض من شخص 10,000 وكان فيها فرج، وقال له السداد متى؟ قال بعد سنة. قد تحسن حاله بعد أيام قليلة ويأتي يقول جزاك الله خير انتهت حاجتي. هذا صنف من الناس. صنف آخر يأتي موعد السداد ويأتي بالمبلغ وزيادة، يقول أنت فرجت عني وهذه 10,000 وأرجو أن تقبل هذه 1,000 هدية. وهذه صحيحة ما فيها بأس، تكون محرمة متى؟ إذا اشترط عليها فهذه تكون ربا، لكن وقت السداد قال هذه 10 وهذه هدية 1,000 ريال أو مثلا طيبا أو شيئا من الطعام أو كذا، يقول هذه هدية أحسنت إلي. هذا صنف من الناس. وصنف آخر يأتي بالحق يؤدي، وصنف يؤدي الحق بعد ملاحات وإلحاح ومتابعة وشدة، وصنف من الناس إطلاقا ما يؤدي، لو يكون الذي يكون ما يؤدي. الناس أصناف، لكن لو اتقى الجميع الله سبحانه وتعالى ما حصلت هذه الإشكالات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه.
نعم، يعني هذه ثلاثة أمور من الأحكام الفقهية تدل عليها هذه الآية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دلت يقول على الكفالة والضمان والجعالة. أما الجعالة وهي آخر الثلاثة التي ذكرت، فهذه مأخوذة من قوله ولمن جاء به حمل بعير. ولمن جاء به حمل بعير، ما هو؟ صواع الملك، صواع الملك لمن جاء به حمل بعير. هذا ما هو الآن؟ حمل البعير، هذه جعالة، هذه جعالة. إذا مثلا شخص فقد ناقة أو سيارة، خرج من بيته ما وجد سيارته، وقال للناس الذي يجد سيارتي له 1,000 ريال يدلني عليها، له 1,000 ريال. 1,000 ريال هذه ما هي؟ هذه اسمها جعالة، اسمها جعالة. الجعالة هي عوض، الجعالة هي عوض معلوم يؤخذ على رد الضالة أو المفقود، قدر من المال أو الطعام أو غير ذلك معلوم يؤخذ على رد الضالة أو الشيء المفقود، فيقول من وجد ناقتي، أنا فقدتها من أيام لا أدري أين ذهبت، من وجدها له عندي صاع من البر أو مثلا ستة أصع من البر أو غير ذلك، أو 100 ريال أو 1000 ريال، هذه تسمى جعالة. هل هي جعالة بفتح الجيم أو بكسر الجيم جعالة أو بضم الجيم جعالة؟ هي مثلثة الجيم، مثلثة الجيم. ما معنى مثلثة الجيم؟ يعني إن شئت قل جعالة أو جعالة أو جعالة، هي مثلثة الجيم، ذكر ذلك أهل اللغة. ولمن جاء به حمل بعير، هذا من باب ماذا؟ الجعالة. ولمن جاء به حمل بعير، هذا من باب الجعالة. الجعالة هل في فرق بينه وبين الإجارة؟ هل هناك فرق بينها وبين الإجارة؟ الآن الإجارة عقد لازم، والجعالة ليست عقدا لازما. أرأيتم لو أن شخصا أعلن قال من وجد سيارتي له 1000 ريال، وبعد ساعات قال لا انتهيت، ما عندي 1000 الذي يجدها مثلا، هل هو عقد لازم؟ لكن الإجارة عقد لازم. ففي فروق، يعني في عدة فروق ذكرها أهل العلم في الفرق بين الإجارة والجعالة. منها أن الجعالة على عمل مجهول، والعامل أيضا قد يكون مجهول، العامل قد يكون مجهول، لأن ماذا يقول؟ من وجد ضالتي، أين هي؟ قد يجدونها وقد لا يجدونها. من وجد ضالتي لم يعين عاملا معين يقوم بهذا العمل. أما الإجارة عمل معين، والعامل أيضا ماذا؟ معين. فالحاصل أن هناك فروق عديدة بين الإجارة والجعالة. قال استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمهم، لأن الآن لما قال كحمل، فلمن جاء به حمل بعير في الآية، لما قال حمل بعير يعني هذا ما هو مثل 100 ريال، 100 ريال حمل بعير، البعير قد يحمل أقل أكثر من بحسب قوة البعير أو فإذا هذا يدل على جواز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه، كحمل البعير ونحوه. وقوله استدل بها على صحة الكفالة والضمان، الكفالة والضمان، الكفالة والضمان هذان مثل ما تقدم من الطرق الشرعية لتوثيق ماذا؟ الدين، توثيق الدين. يعني يأتي شخص إلى آخر يريد أن أقترض منك 100,000 ريال، يقول له ما عندي مانع أقرضك قرضا حسنا، لكن هات شخص يكفلك، أو يقول أقرضك قرضا حسنا هات شخص يضمن. في فرق بين يكفل ويضمن، في فرق بين يكفل ويضمن. الفرق بينهما أن الكفالة تتعلق بالبدن والضمان يتعلق بالمال. ما معنى ذلك؟ يعني إذا جاء وقت السداد مهمة الكفيل أن يحضر الشخص الذي كفله، يقول هذا هو، أبى أن يسدد، هل يطالب الكفيل بشيء؟ هو كفيل يحضر الشخص، مع أنه أحيانا تطلق الكفالة في الاستعمال ويريدون بها الضمان، ولهذا بعضهم ينص كفيل ماذا؟ ضامن، كفيل ضامن، وإلا الأصل كفيل حضوري، يعني كفيل يحضر الشخص. فإذا قال لها الدائن صاحبك هذا هو حضر لكن ما سدد، يقول أنا ما لي علاقة، أنا كفلت كفالة أن أحضر لك. فالكفالة إذن تتعلق بماذا؟ بالبدن. الضمان يتعلق بالمال، إذا قال أنا أضمن. ما معنى أضمن؟ يعني إذا جاء وقت السداد ولم يسدد أنا أسدد، أنا أدفع عنه، هذا المراد بالضمان. كل من الأمرين الكفالة والضمان استدل عليهما من قوله وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال ولمن جاء به حمل بعير قال هذا من باب الجعالة، وأنا به زعيم قال وهذا من باب الضمان والكفالة، وهذا من باب الضمان والكفالة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عادة، وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات لأن هذا مقتضى التأمين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أولا الأمانات هي جمع أمانة، والأمر بأداء الأمانات يعم، الأمر بأداء الأمانات يعم الأمانات الواجبة على الإنسان فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بماذا؟ حق العباد، لأن الأوامر الشرعية والعبادات والتكاليف هذه ماذا؟ أمانات. الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، إلى غير ذلك من الطاعات التي هي حقوق الله على عباده، هذه أمانات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه أقسام الناس مع الأمانة التي حق الله، هذه أقسام الناس ثلاثة أقسام. قسم أظهر أنه متحمل للأمانة لكنه في باطنه لم يتحملها في الظاهر فقط، هذا من هو؟
منافق.
نعم،
منافق.
المنافق، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والقسم الثاني رد الأمانة ولم يتحملها لا ظاهرا ولا باطنا، والمشركين والمشركات. وقسم تحملها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن الأمانة تعم الواجب على الإنسان من حقوق الله، والواجب على الإنسان من حقوق من؟ العباد كالودائع مثلا، إذا جعل الإنسان وديعة عند أخيه، جاء إلى أخيه وأتمنه وقال له أنا عندي سفر وهذه 50,000 أخشى أن تضيع مني، أود أن تحفظها إلي، آتي بعد شهر أو شهرين أستلمها منك. هذه أمانة، وديعة أمانة، يجب أن يؤديها إلى أهلها. قال استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها. من أين أخذ الشيخ وجوب حفظها؟ من في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن الأداء المأمور به، الأداء المأمور به لا يكون إلا بماذا؟ إلا بحفظها، لأن إن لم يحفظها وضاعت، لم يحفظها في حرز وضاعت لن يؤديها، لن يفعل ما أمر به. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. فالآية تدل على ما ذكر الشيخ وجوب حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها. حرز مثلها عنده صندوق يحفظ فيه ماله، يضعها معه، لكن لو وضعها فوق النافذة ولا عند الباب ولا فيه، وقال أنا وضعتها في المكان الفلاني وضاعت، هذا تضيع الأمانة، ما وضع، ما لم يحفظ الأمانة، لم يؤدي الأمانة، لأن من متطلبات أداء الأمانة أن تحفظ، متطلبات أداء الأمانة الذي أمر الله به أن تحفظ في حرز مثلها. وأيضا أداؤها إلى أهلها، أداؤها إلى أهلها، من هم؟ الذي ائتمنه أو وكيله، ما يعطيها أي شخص، ما يعطيها أي شخص، ما يعطيها شخص يقول هذه أعطيها فلان، يعطيها أهلها، تؤدى إلى أهلها، إما صاحب المال نفسه أو وكيله، إلى أهلها أي الذي ائتمن الإنسان أو إلى وكيله، لا تؤدى إلى غير المؤتمن والوكيل، لا تؤدى إلى غير المؤتمن والوكيل. هذا مأخوذ من قوله إلى أهلها، إلى أهلها. قال وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات، لأن هذا مقتضى التأمين. وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، أن القول قوله. فكل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط. نعم.
قوله رحمه، قال رحمه الله وقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما.
وهذه فائدة يذكرها الشيخ رحمه الله مستنبطة من قول الله عز وجل في سورة القصص إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي الأمين. في مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، في كل المنافع المباحة، يستأجر أجيرا ليحمل له متاعا، يستأجر أجيرا ليحفر له بئرا، يستأجر أجيرا ليبني له جدارا، يستأجر أجيرا ليزرع له أو يحصد أو غير ذلك، في كل المنافع مشروعية الإجارة في كل المنافع من استأجرت، فهذا في مشروعية الإجارة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، من جمع الوصفين. ويوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم، هناك ذكر ما يحتاج إليه في هذا المقام في هذا العمل، هنا إجارة، الإجارة تحتاج إلى قوة وماذا وأمانة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان، الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان. عندنا الآن شيء نريد ننقله من مكان إلى مكان، استعينوا بالله وانقلوه، الفاصلة التي بعد الأمانة احملوها وانقلوها، اجعلوها بعد الإنسان لأنها ليست في مكانها. القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، والأمانة فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما، إما فقد الصفتين أو إحداهما، فقد الصفتين القوة والأمانة، أو إحداهما فقد الأمانة أو فقد ماذا القوة. فالنقص في العمل عندما يستأجر المرء أجيرا، النقص في العمل الذي يريده إما لكون من استأجر ليس قويا، أو لكون من استأجر ليس أمينا، أو كلاهما، لا أمانة ولا قوة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى والصلح خير، وقوله فأصلحوا بين أخويكم، وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار.
قال: وقول الله عز وجل والصلح خير، وقال فأصلحوا بين أخويكم، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح والإصلاح يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب المصلحين، والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، لأن بعض الناس قد يتكلم بكلام يشعر من أمامه أنه مصلح وهو يفسد، يعني يتكلم بلسان المصلح وهو يعمل على ماذا؟ على إفساد. وربما يعجب بنفسه أن انطلت حيلته التي هي ألبسها قالب النصيحة على من أمامه، لكن الله عز وجل يقول والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح، لا يخفى عليه، وإن خفي على الناس أو إن طلع على الناس لا يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن جاءت آيات كثيرة في الحث على الإصلاح والصلح، وأيضا جاءت آيات كثيرة في التحذير من الفساد والإفساد والمفسدين، جاءت في آيات كثيرة في ذلك. وهذه الأرض التي جعلنا الله عليها نمشي ونتحرك ونسافر وننتقل ونبني ونسكن إلى آخره، جعلنا عليها من أجل أن نصلح ولا نفسد. أول ذكر للأرض في القرآن: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أول ذكر للأرض في القرآن إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وآخر ذكر للأرض في القرآن إذا زلزلت الأرض وزلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها. فهذا فيه تنبيه أن الأرض تشهد، الأرض تشهد بما عليها من صلاح أو فساد أو إصلاح أو إفساد. والله عز وجل يعلم ولا يخفى عليه، يعلم المفسد من المصلح. فقوله والصلح خير، هذا فيه حث على الصلح. والآية فيها يقول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، والصلح خير يعني بين الزوج وزوجته يأتي المصلح. لكن هنا مشكلة في مجلس الصلح بين الزوجين، أشار إليها قول الله في قوله وأحضرت الأنفس الشح. هذه مشكلة في مجلس الإصلاح، أحضرت الأنفس الشح. أنا يقول مثلا الزوج أنا الذي لي الحق وأنا اللي قدمت لها وأنا الذي فعلت وأنا الذي كذا، وهي تقول أنا الذي كذا، هذا الشح. خلاص يعني في الصلح يتنازل، يتنازل الإنسان ويرجو ما عند الله. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أفضل لكم الإحسان، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن وسامح وتنازل عن بعض الحقوق. فالصلح خير بين الزوجين. كثير من الخصومات لو اختاروا لأنفسهم الصلح أو طلبوا من يصلح بينهم وانتهوا إلى الصلح، هذا هو الخير، الخير لهم ولبيتهم ولأولادهم ولأسرتهم ولجمع شملهم. خير من ماذا؟ الصلح خير من ماذا؟ قل ما شئت، من التفرق، من التقاضي، من تشديد بعضهما على بعض إلى غير ذلك. خير أن يختاروا لأنفسهم الصلح، والصلح يكون فيه ماذا؟ يكون فيه شيء من التنازل عن بعض الحقوق والتغاضي عن بعض الأمور. وقوله كذلك فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، سواء عند الإقرار أو الإنكار. يعني شخص ينكر يقول مثلا لي في ذمته 50,000 ريال، يقول لا ما له في ذمتي. فيأتي شخص يصلح بينهم، بين هذا الذي يدعي والشخص الذي ينكر. فلو توصل مثلا المصلح وقال لصاحب الحق لو يعني اجتهدت معه وذكرته وخوفته وطلبته أن يعني ألا يتمادى في إنكاره وجحده وتخفف عليه، خليها 25، تنازل لوجه الله. ثم ذهب الآخر وقال له يعني أنت أقر ولك علي أن أسقط عنك 25، أنا أطلب منه وتخف عليك وتبرأ ذمتك، خيرا لك من أن تلقى الله نصف القيمة. بعض الناس موفق في مثل هذه الأمور، وتنتهي بحل يعني تبرأ به الذمة وتزول يزول به الإشكال، أو كذلك في صلح الإقرار. فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا حرم أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلح على تحليل حرام أو تحريم حلال، وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار، هذا يقول فعل كذا وهذا يدخل مصلح بينهم ويهون الأمور، ويعني الذي منه أذى يعمل معه على أن يكف عن الأذى، والآخر يحث على الصبر، وهكذا من وجوه السعي في الإصلاح. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي، ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال.
وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم. اقرأ هذا في آية الحقوق في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه حقوق عشرة أمر الله عز وجل فيها بالإحسان، وبدأ هؤلاء الذين لهم الحقوق بمن؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم الحقوق، حق الله على العباد. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، ولهذا تجد في آيات كثيرة في القرآن يعطف حق الوالدين على حق الله، مثل هذه الآية، ومثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومثل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومثل كذلك في سورة لقمان: نشكر لي ولوالديك. والآيات في هذا المعنى عديدة. فحق الوالدين من الإحسان هو أعظم الحق. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. هذا الإحسان الذي أمر الله به إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، هل مستواه واحد وقدره واحد؟ يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال. هذا والد، هذه والدة، وهذه خالة، وهذا خال، وهذه عمة، وهذا عم، وهذا جار، وهذا صاحب، وهذا زميل، إلى غير ذلك. لكل من الحق والإحسان بحسبه. وقول إحسانا وحسنا هذا يتناول القولي والفعلي، وأطلق الإحسان ليعم كل إحسان مستطاع، كأنه ميدان منافسة، كل إحسان مستطاع قوليا أو فعلي يجتهد العبد أن يأتي به. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيه الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وقد أمر باختباره عند بلوغه، فإذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله.
أيضا هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي أحسن، هذه تدل على الولاية على مال اليتيم، لأن إذا لم يتولى مال اليتيم من يحسن إلى اليتيم في ماله ويتق الله في مال اليتيم، ربما ضاع هذا المال وكبر اليتيم ولم يجد شيئا من ماله يضيع. في الآية دليل على الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، بتنميته، بحفظه، إبعاده عن التلف والضياع، كل وجوه الإحسان الممكنة المستطاعة. وقد أمر سبحانه باختباره عند بلوغه في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قد أمر باختباره عند بلوغه، قد أمر باختباره عند بلوغه، فلا يدفع إليه المال بمجرد ماذا؟ البلوغ، وإنما إذا بلغ يختبر. فإن آنستم منهم رشدا، يعني أحس منه أنه عقل متزن ويحسن ضبط المال ويحسن التعامل معه، دفع إليه المال، وإلا انتظر. فإذا علم رشده وحفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله، وإن أحس أنه ما يحسن ذلك وأن ماله قد يضيع انتظر إلى أن يحس منها الرشد ويأنس منه الرشد. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث، وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.